والثانية لابد أن يروي أحدهما عن الآخر. ليس المراد أن هذا يروي نفس الحديث بعينه عنه وهذا يروي عنه لا، ولكن يريدون إذا كان هذا يروي عن أي حديث والآخر يروي عن الآخر أي حديث، فإن نجعل رواية هذا رواية المدبج. هذا مثل ما قالوا في عائشة وأبي هريرة، أبو هريرة روى عن عائشة بعض الأحاديث وعائشة روت عن أبي هريرة بعض الأحاديث، هذا نسميه رواية عائشة عن أبي هريرة من المدبج، ورواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عائشة من المدبج. كذلك قالوا مالك والأوزاعي، مالك روى عن الأوزاعي والأوزاعي روى عن مالك، فنسمي رواية مالك عن الأوزاعي من رواية المدبج، ونسمي رواية الأوزاعي عن مالك من رواية المدبج. إذن فلها شرطان، الشرط الأول أن يكون قرينين، والشرط الثاني أن يروي أحدهما عن الآخر. معرفة المدبج هذا مهم، لأن المطلع على الإسناد إذا لم يكن له علم في مثل هذه الروايات قد يظن أن في الإسناد خطأ، لأنه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. عندنا قال المؤلف فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروى الآخر عنه فغير مدبج، يعني فهو من رواية الأقران. إذا روى أحدهما عن الآخر ولم يروى الآخر عنه، يعني إذا روى القرين عن قرينه لكن الآخر لم يروي عنه، هذا تسمى رواية الأقران. وقد تكون هي المرادة قبل في كلام المؤلف بقوله رواية النظير عن بقوله رواية النظير عن النظير. قالوا عندنا زائدة بن قدامة، هذا روى عن زهير بن معاوية، ولكن زهير بن معاوية ما روى عن زائدة بن قدامة مع أنهما قرينان، لكن افتقد شرط من شروط المدبج وهو أن يكون أحدهما روى عن الآخر. زائدة روى عن زهير لكن زهير ما روى عن زائدة، فصارت الرواية رواية الأكرام وليست من رواية المدبج.
ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابن الخطاب.
ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابن الخطاب، يعني من أنواع علوم الحديث معرفة رواية الإخوة والأخوات، يعني أن بعض الإخوة يكونون رواة وبعض الإخوة قد يكون يروي الأخ وأخوه، قد يروي الأخ وأخته، وقد تروي الأخت وأختها. فإذا عرفنا أن هذا الراوي له إخوة يروون، وعرفنا أن هذا الراوي له أخت تروي، وعرفنا أن هذه الأخت لها أخت تروي، هذا يمنع من الوقوع في التصحيف والتحريف، خاصة عند ما يكون الاثنان متقاربين، عندما يكون الاثنان متقاربين خاصة في العهد الأول، لأن ما كان هناك يوجد اللفظ بالحروف متقاربة أحيانا، مثل ما ذكروا في رواية محمد بن سيرين ومعبد بن سيرين، معبد مقاربة لمحمد في كتابه، فالمشهور محمد ومعبد يروي لكن ليس بمشهور، فإذا ورد الإسناد معبد ولا يعرف الإنسان الذي محمد بن سيرين أخا بهذا الاسم، فإنه قد يظن أن الإسناد فيه خطأ وأن الصحيح أنه محمد. كذلك يعني معرفته مهمة، لأن غالب الرواة الذين تنقلب عليهم الأسماء أو يخطئون فيها إنما تحدث في مثل هذا النوع أحيانا، كما جاء في عمرو بن دينار عن عبد الله بن دينار، إن كانوا يعتمدون على الحفظ فيحفظ على المشهور أن عمرو بن دينار، عبد الله قد رواية الأخير عبد الله بن دينار، فأحيانا يهم بينهما ويخلط، فلذلك نبه العلماء عليهما حتى يتأكد الإنسان من الإخوة والأخوات وأن هذا الراوي له أخ يروي، حتى يكون مميزا لمرويات هذا عن مرويات هذا، حتى لا يقع الخطأ، خاصة حينما يكون أحد الأخوين ضعيف كما في محمد بن عيينة وسفيان بن عيينة. سفيان ثقة من أئمة المسلمين وأخوه محمد ضعيف، فالإنسان الذي لا يعرف أن هناك راوي اسمه محمد بن عيينة فقد يظن أن في الإسناد تحريفا أو خطأ فيقول إنه سفيان فيصحح الحديث بناء على هذا. نعم.
ومن اشترك عنه الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتهما كالسراج فإن البخاري روى عنه وكذا وكذا الخطاب وبين وفاتهما 137 أو أكثر.
هذا النوع من أنواع روي الحديث يعرف بالسابق واللاحق وفيه تصنيف للخطيب البغدادي مطبوع. هذا النوع يقول ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج فإن البخاري روى عنه وكذا الخفاف وبين وفاتيهما 137 أو أكثر. هذا يمكن ما يفهم صالح إلا بالمثال. عندنا الإمام البخاري توفي سنة 256 وعندنا محمد بن إسحاق السراج توفي سنة 313 وعندنا أبو الحسين الحفاظ هذا توفي سنة 300 وليس 200 وتوفي سنة 393 أو 94 أو 95 على خلاف. فعندنا أحد هؤلاء الرواة سابق والآخر لاحق والآخر يشتركان في الرواية يعني فيها ثلاثة أطراف فيها سابق ولاحق ومتعلق في السابق واللاحق في ثلاثة أشياء. عندنا السراج المتوفى سنة 313 هو الذي يتعلق به السابق واللاحق والسابق في الرواية عن السراج هو الإمام البخاري توفي سنة 256 هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر لأن الإمام البخاري أكبر سنا وأكبر قدرا من السراج. السراج هذا يروي عن البخاري لكن البخاري روى عنه الإمام البخاري روى عن السراج مع أنه أصغر منه بكثير ولكنه روى عنه. البخاري روى عن السراج متوفى سنة 314 والبخاري توفي 256 رواية البخاري نسميها السابق ونسمي رواية الخفاف عن السراج لأن الخفاف روى عن السراج والخفاف متأخر في سنة 393 أو 495 فنسمي رواية الخفاف اللاحق فصار السابق البخاري واللاحق الخفاف ومتعلق السابق واللاحق اللي هو السراج. هذا النوع من أنواع علوم الحديث يعرف بأنه السابق واللاحق. نعم.
ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي.
هذا نوع أيضا من لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم هذا النوع يسمى الوحدان قوله ومن لم يروي عنه إلا واحد سواء كان هذا المروي عنه من الصحابة أو من بعد الصحابة يعني إذا وجدنا رجلا لا يروي عنه إلا راوي واحد فقط فنسميه هذا رواية الوحدان لأنه واحد تغرد بالرواية عنه. قال المؤلف كمحمد بن صفوان الأنصاري لم يروي عنه غير الشعبي كذلك عروة بن مغرس لم يروي عنه غير الشعبي كذلك كرة بن هياس لم يروي عنه إلا ولده كذلك سعيد بن مسيد لم يروي عنه إلا ولده كذلك المسور بن رفاعة لم يروي عنه إلا الإمام مالك. هذا النوع من أنواع علوم الحديث المتفرد عنه قسمان إما أن يكون صحابيا فهذا لا يسأل عنه وإما أن يكون غير صحابي فإذا لم يكن صحابيا بل كان من التابعين فمن بعدهم فهذا هو الذي يعرف عند العلماء بمجهول العين لأنه لم يروي عنه إلا راوي واحد. العادة الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد يعتبر مجهولا لكن في طبقة التابعين أو أتباع التابعين أحيانا يتجوز إذا كان الراوي عنه من كبار الثقات، يتجوز عنه إذا كان الراوي عنه من كبار الثقات ولم يعرف عنه أنه أتى بشيء منكر. نعم.
ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المبشر.
هذا ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المبشر، يعني من أنواع نوم الحديث نوع يعرف الإنسان بالأسماء أو الصفات التي تكون لموصوف أو مسمى واحد، لأن بعض الرواة قد تكون له يسمى بأسماء متعددة أو يوصف بصفات متعددة كثيرة، وهذا النوع من أنواع الحديث هذا مما يشرف به تدريس الشيوخ. مثل المؤلف محمد بن السائب الكلبي المفسر، هذا عند العلماء كذاب، وقد كان يدلسه عطية العوفي يقول حدثنا أبو سعيد، فيظنون أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لأن عطية العوفي له رواية عن أبي سعيد الخدري، فيدلس هذا يقول حدثنا أبو سعيد، فيظن الظاهر أنه أبو سعيد الخدري، لكن إذا عرف أن محمد بن السائب الكلبي عليه يسمى محمد بن السائب ويسمى ويثنى بأبي سعيد ويثنى بأبي هشام ويثنى بأبي النضر ويسمى محمد بن السائب بن بشر ويسمى حماد بن السائب، عرف أن هذا الراوي استطاع أن يتوصل إلى معرفة هذا الراوي الذي يدلس. أما إذا كان لا يعرف مثل هذا النوع فقد يخفى عليه تدليس، وقد يجهل الثقة أو يضعف الثقة، وقد يكون العكس. هذا النوع يعني من الأنواع المهمة. نعم.
ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب.
معرفة الكنى والأسماء والألقاب، هذا يعني يكون عنده معرفة بأسماء الرواة وكناهم وألقابهم حتى لا يظن أن الواحد جماعة، يعني قد يكون عندنا مجموعة من الناس يشتركون في اسم أو يشتركون في لقب أو يشتركون في كنية، فقد يظن الظان أنهم كلما وردوا في الأسانيد أن هؤلاء يكون هو ذلك شخص واحد، مثل إذا جاءنا مثلا سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، جاءنا في الإسلام سفيان أحيانا يشتركان في الشيوخ والتلاميذ. عند العلماء قواعد وضوابط مثل هذا، قالوا مثلا في السفيانين إذا صار في اختلاف في الغالب أنه يراد به الثوري، إذا كان الراوي عنه الفريابي فيتعين أنه الثوري وليس ابن عيينة، كذلك يحصل في الحمادين حماد بن سلمة حماد بن زيد. إذا عرفنا هذا عرفنا وميزنا بين الرواة الذين يعني إذا عرفنا الأسماء والكنى والألقاب تمكنا من معرفة مثل هذه الأشياء. عندنا يعني ذكروا عن الإمام علي بن المديني رحمه الله أنه أخطأ في مثل هذا، وذلك أن سهيل بن أبي صالح له أخ يقال له عبد الله، أخ يقال له عبد الله، وجاء في بعض الأحاديث تسميته بعباس، في بعض الأسانيد تسميته بعباس، فظن علي بن المديني رحمه الله أنه ما اسمه أن عبد الله مع عباس، لكن إذا عرفنا أن هذا الراوي يسمى بأسماء متعددة عرفنا أن هذه الأسماء تطلق على واحد، وإذا عرفنا العكس عرفنا أن الرواة قد يختلفون في اسم واحد تميز ذلك. نعم.
ومعرفة مفردات ذلك ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه،
يعني معرفة مفردات ذلك هذا المفروض أنه يكون تابع للنوع الذي قبله، المفروض معرفة الأسماء والكنى والألقاب ومعرفة مفردات ذلك، أو يكون نوعا مفصلا ثم يأتي ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، هذا الأولى. لكن التقييم يعني في المفردات هنا يقول ومعرفة مفردات ذلك، يعني أن الأسماء والكنى والألقاب قد أعطيها أسماء أو كنى أو ألقاب مفردة، يعني لا يشارك الراوي فيها أحدا،
يعني لا يشارك الراوي فيها احد من الناس، يعني ما نجد هذا اللقب الا يطلق عليه، ما نجد هذا الاسم الا يطلق عليه، ما نجد هذه الكنيه الا تطلق عليه. قالوا مثل سفينه مولى النبي عليه الصلاه والسلام، لا في السفينه الا مولى النبي عليه الصلاه والسلام، هذا لقب. مثل مندل هذا ايضا لقب. مثلا عندنا احمد بن عجيان هذا اسم لواحد لقب، عندنا شكل بن حميد هذا اسم لواحد، عندنا ابو العبيدين هذا واحد، لكن ليس هناك اثنان بهذا الاسم. ابو العشراء الدارمي ايضا واحد. نعم، اذا عرفنا هذه الاسماء او الكنى والالقاب المفرده حفظنا انه ليس في الباب الا فلان، فمتى ما ورد علينا في اي اسناد عرفنا انه فلان، لانه لا يسمى ولا يسمى ولا يلقب من الرواه بهذا اللقب الا هو. نعم،
ومن وافق اسمه اسم ابيه،
ومن اشتهر بالاسم دون الكنيه، ومن اشتهر بالاسم دون الكنيه وعكسه، يعني اننا نعرف المشتهرين بالاسماء دون الكنى، لان بعض الرواه يشتهرون بالاسماء لكن لا يعرفون بالكنى، مثل الزبير بن العوام مثل ابي عبد الله لكن مشهور انه الزبير، مثل عندنا عبد الله بن عمرو بن العاص يكنى بابي محمد لكن مشهور بانه عبد الله بن عمرو بن العاص. عندنا بعض الرواه على العكس من ذلك يشتهرون بالكنى، يشتهرون بالكنى دون الاسماء، يعني مشهور بكليته دون اسمه، كابي هريره وابي ثعلبه الخشني وابي بكر الصديق رضي الله عنهم، هؤلاء معروفون بكناهم، مشهورون بالكنى لكن اسماءهم غير مشهورين بها. وبعضهم قد يكون مشتهر بهذا وهذا كما ذكروا في ابي موسى الاشعري، مشهور بالكنى ومشهور بانه عبد الله ابن فيصل، هذا جاء في الحديث بهما. نعم،
ومن وافق اسمه اسم أبيه،
ومن وافق اسمه اسم أبيه، بعض الرواة قد يكون اسمه اسم أبيه كما في عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا عرفنا أن هناك بعض الرواة يسمى باسم أبيه هذا يدفع توهم أن يكون في الإسناد تحريفا أو تكرارا، لأن الواقف على الإسناد يظن أن عبد الله قد يظن أن عبد الله مكررا، أو يظن أن في الإسناد تحريفا، يظن أن في الإسناد تحريفا وأنه عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله، ولا يعتقد أنه عبد الله عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه يعتقد عادة من الأب لا يسمي ابنه باسمه، فذلك ذكره في الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الحسن ابن الحسن، قد يظن الظن انه الحسن عن الحسن، ان قد يظن الظن ان اذا راى الحسن عن ابيه وليس في اسناد كلمه ابيه الحسن عن الحسن ابن علي بن ابي طالب، قد يظن ان الحسن هذا ليس هو ولد الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. كذلك ذكروا ايضا من ضمنهم الحجاج بن الحجاج الاسلمي، ياتي فيه مثل هذا الاشكال، يظن الظن ان الحجاج اذا قال الحجاج عن الحجاج يعتقد ان الحجاج ابن الحجاج فيحرف عن الى كلمات ابن، فدفعا لهذا التوهم ذكر العلماء هذا. نعم،
والمؤتلف والمختلف،
كمل امرنا،
والمتفق والمختلف وما تركب منهما، والمتشابه والمنسوب إلى غير أبيه،
هذه أربعة أنواع، هذه المختلف والمختلف والمتفق والمختلف وما تركب منهما والمتشابه، هذه الأنواع مهمة لأنها تمنع الخلط واللبس بين الرواة، الخلط واللبس في الرواة. فالمؤتلف والمختلف، المختلف هو الاتفاق في صورة الخط مع الاختلاف في النطق، في صورة الخط مع الاختلاف في النطق. عندنا الآن كلمة أحمد، هذه أحمد وفيه بعض الرواة أجمل، أجمد بن عجيان، فيه أحمد وفيه أجمد. العلماء يقولون في صورة الخط بقطع النظر عن النقص أو الشكل، لأنها في هذا الباب لا اعتبار لها، لأن الخط والنقص والشكل حادث. لكن صورة الخط إذا كتبنا كلمة أحمد أو أجمد مجردة عن النقص والشكل تقرأ واحد، صورة الخط واحدة، هذا يسمى مختلف في الصورة، مختلف في النطق. لأن يعني إذا نطقنا نقول أجمد، وإذا نطقنا الآخر نقول أحمد، هذا يسمى مختلف لأن يعني اختلف في الصورة واختلف في النطق. النوع الثاني هو المتفق والمختلف، هو المتفق في صورة الخط. المختلف يعني يتفق في الاسم و يعني يتفق في صورة الخط، لكن الأشخاص تختلف. الأشخاص تختلف، عندنا أحمد بن جعفر بن حمدان، هذا الاسم لو قرأته لمجموعة من الأرواح والأشخاص، لكن ذواتهم مختلفة، أحدهم من نيسابوري، وأحدهم من قاله القطيعي، وأحدهم من ينسب إلى مكان آخر، لكن اتفقوا في الخط، اتفقوا في الخط والنطق، إن الآن لو خطبهم أحمد ننطق أحمد، لكن أحمد هذا ليس هو أحمد الآخر، الشخص هذا مختلف عن الشخص الآخر، فهذا يسمى متفق، لأنه متفق في الصورة والنطق، مختلف مختلف في الحقيقة، هذا فلان وهذا فلان. قال: وما تركب منهما، هذا ما تركب منهما هو نوع من أنواع المتشابه كما سيأتي إن شاء الله. كان الأولى أن يكون المتشابه كما يذكره العلماء، ويقسم من المتشابه إلى أنواع. طيب، المتشابه عندنا أحيانا، أو المتشابه هو نوع مركب من المختلف، والمختلف هو من المتفق والمفترق. عندنا الآن إذا قلنا عبد الله بن حباب وعبد الله بن جناح، عبد الله بن حباب وعبد الله بن جناح، الكلمة الأولى عبد الله هذه المتفقة في الصورة والنطق، وحباب هذه مع جناح مختلفة في الصورة مختلفة في النطق، فصار عندنا يكون الاتفاق في الاسم والاختلاف في الاتفاق في اسم الأب والاختلاف في الاسم في الأب، لأن الأب جناب خطأ في اختلاف، واسم الشخص أو الراوي اسمه واحد، الاسم واحد والحقيقة مختلفة، لأن هذا ذات وذات ذات أخرى، هذا يسمى مركب من النوعين، هذا يسمى مختلف، في الأول يسمى مختلف وفي الثاني يسمى يكون من باب المختلف والمختلف. عندنا قالوا عندنا نابت ابن يزيد وثابت ابن يزيد، نابت وثابت، عندنا نابت ابن يزيد وثابت ابن يزيد، نابت مع ثابت هذه يسمى من المختلف، لأن صورة الخط واحدة، صورة الخط واحدة، فهو مختلف في الصورة، لكنه في النطق مختلف، لأن إذا نطقنا في النطق مختلف، لأن إذا نطقنا نقول هذا نادر وهذا ثابت، لكن في الكتابة صورة الخط واحدة، فهذا مختلف في الاسم، وفي اسم الأب يزيد متفق في هذا متفق. فجمع عندنا بين يكون هناك اختلاف في الاسم واتفاق في اسم الاب. عندنا محمد بن عبد الله المخرمي والاخر المخرمي، محمد بن عبد الله اتفق في الاسم مع اسم الاب والاختلاف في النسبه، لان المخرمي والمخرمي كتابتها واحده لكن النطق مختلف، ففي اتفاق في الاول محمد مع محمد مرتبط، عبد الله مع عبد الله مرتبط، المحرمي مع المحرمي، هذا من باب المختلف. فهذا في اختلاف في النسبة. هذا النوع من أنواع علوم الحديث يسمى المتشابه. وقول المؤلف قبل ذلك مركب منهما، هذا يدخل فيه ما تقدم، يدخل فيه أحد الأنواع الثلاثة، لأن كلام المؤلف ليس بينا في المراد لهذا، ليس بينا في المراد هؤلاء، لأن ما ذكره العلماء في التقسيم أن المتشابه في أصله مركب من النوعين، مركب من النوعين. نعم.
والمنسوب إلى غير أبيه كولاد بن حمامة.
والمنسوب إلى غير أبيه، هذا النوع مهم، لأن الراوي إذا نسب إلى أبيه أحيانا قد يتوعر طريق الوصول إليه، لا تستطيع أن تأتيه إليه، لأن العادة أن الرواة ينسبون إلى أبائه، لكن في بعض الرواة ينسب إلى غير أبيه، إما ينسب إلى أمه كبلال بن حمامة، وهو بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، وكشر كشرح دين بن حسنة، هذا منسوب إلى أمه. وأحيانا ينسب الراوي إلى قد ينسب الراوي إلى جده، وقد ينسب إلى جدته، وقد ينسب إلى رجل آخر بمعنى من المعاني، كما قالوا في المقداد بن معد، قالوا إنه يقال له المقداد بن الأسود، والأسود هذا زوج أمه، إنما نقب بذلك لأنه كان ربيبا له، لأن الأسود كان ربيبا للمقداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
والنسبة التي يسبق إلى سهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري، فإنه نزلها ولم يشهدها.
الراوي أحيانا ينسب إلى شيء بمقتضى الشهرة تنصرف النسبة إلى ذلك الشيء مع أنه ليس منسوبا إليه في حقيقة الأمر، كما ذكروا في أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، يقال في العادة إذا قالوا بدري ينصرف إلى من شهد غزوة بدر، هذا هو الغالب، لكن هنا ذكر بعض العلماء وإن كان في خلاف أن أبا مسعود البدري رضي الله تعالى عنه لم يشهد بدرا، وإنما نزل المكان الذي يسمى بدرا فسمي بدريا. وكانوا أيضا مثل خالد الحذاء رحمه الله، هذا يقال خالد الحذاء وليس على ظاهر اللقب، لأن الحذاء عادة ينسب إلى صناعة الأحذية، ولكن المراد هنا سمي بهذا الاسم لأنه كان يجلس بجوار الحذائية. نعم.
والمبهمات
يعني المبهمات التي تقع في الإسناد، إذا كان في الإسناد مبهم غير مسمى أو في المتن مبهم غير مسمى فيسمى مبهما، كان يقال عن رجل أو عن أخي فلان أو عن عم فلان أو عن أخ فلان أو عمة فلان أو خالة فلان أو ابن عم فلان أو عن رجل أو عن رجل أو عن من حدثنا أو نحو ذلك، يسمى المبهمات لأنها لم تسمى. هذه المبهمات فائدتها معرفتها أنها إذا وقعت في الإسناد فإنها تضعف الإسناد، لأن الإبهام نوع من أنواع الجهالة. فإذا كان طبعا إذا كان غير الصحابي، أما الصحابي فلا تضره الجهالة، الصحابي لا تضره الجهالة، لو قال عن رجل من الصحابة أو عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر، لكن إذا وقع في الإسناد غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه حينئذ يقال الإسناد هنا ضعيف يعني في فلان وهو مبهم، والإبهام نوع من أنواع الجهالة. إذا جاءنا طريق آخر يبين هذا المبهم ويسميه فننظر، إذا كانت الطريقة الأخرى طريق صحيحة وقوية ومحفوظة فإنها تبين هذا الرجل سواء كان ثقة أو غير ثقة وينبني عليه. أما إذا كانت الرواية ليست قوية فلا يمكن أن تبين هذه الرواية، فلا يمكن أن تبين هذه الرواية. النوع الثاني يقع في المثل، يأتي في المثل الحديث دخل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو واقف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت له، هذا ما يضر، هذا ما يضر، وإن كان أحيانا تسميته فيه فوائد خاصة في باب الناس والمنسوخ ومعرفة الفضائل، لكن العادة أنه لا يضر في الحديث شيئا، بمعنى أنه لا يترتب عليه تصحيح ولا تضعيف للحديث، لأن الجهالة فيه حينئذ لا تضر، لأن الاعتبار إنما هو في ما قاله النبي عليه السلام أو فعله أو حكم به. نعم.
والتواريخ والوفيات.
والتاريخ والوفيات، التاريخ معرفته مهمة لأن به نعرف تاريخ سماع الراوي، نعرف مولده، نعرف هل أدرك الراوي ذلك الراوي الآخر أو لا، ونعرف أيضا به الرحلات، تواريخ الرحلات ونحوها. فالتاريخ هنا عام يشمل جميع ما يؤرخ عن الراوي في ولادته وفي تاريخ سماعه وفي تاريخ رحلته وتاريخ وفاته وتاريخ لقياه بالشيوخ وتاريخ اختلاطه إذا اختلط، فهو مهم لأن أحيانا ترتب صحة الحديث ولا تعلم عنه التاريخ. إذا عرفنا أن فلانا اختلط 330 وعرفنا أن فلانا لم يلتقي به إلا في السنة 32 إننا نحكم على الحديث حينئذ لأنه ضعيف، لأنه من رواية فلان عن فلان بعد الاختلاط، كما سيأتي إن شاء الله في المختلفين. وقوله والوفيات، هذا نوع من أنواع التواريخ، لأن معرفة تاريخ الوفاة داخلة في التاريخ. التاريخ والوفاة تارة تعرف بمؤرخة بالتاريخ بالسنة، قد تكون بالشهر، تكون باليوم، وأحيانا تكون مؤرخة بالأحداث، مثلا فلان توفي عام الرمادة، فلان توفي بعد الجمل، فلان مثلا توفي في خلافة عبد الملك عبد مروان، وهكذا. أحيانا يحدد بتاريخ، أحيانا يحدد بالحدث، وأحيانا قد يكون تاريخا مقاربا وأحيانا لا يكون مقاربا. التاريخ معرفة التاريخ والوفيات هذا مهم، ولهذا كان بعض السلف يقول لما استعمل لما كذب الرواة واستعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، لأن إذا ورد عليهم الراوي قالوا له متى سمعت فلان، إذا قال مثلا سمعته 150 تبين لهم أحيانا أن الراوي هذا توفي قبل 150، أو يكون مثلا يقول سمعت منه مثلا في مكة متى عام، يقول مثلا عام 140، فيتبين أنه في عام 140 ليس في رحلة إلى مكة، فيحكمون أنه إما أخطأ أو كذا. نعم.
ومعرفة الثقات والضعفاء وما نختلف فيه فيرجح بالميزان.
ومعرفة الثقات والضعفاء وما نختلف فيه، هذا يرجع إلى معرفة إلى ما تقدم وهو معرفة صفة الراوي، هذا له علاقة بصفة الراوي. معرفة الثقات والضعفاء يعني مهمة، لأننا نعرف أولا الكتب التي تذكر مثل هؤلاء، لأن هناك كتب مختصة بالثقات وكتب مختصة بالضعفاء وكتب تجمع بين الثقات والضعفاء، فهذه معرفتها مهمة والكلام فيها طويل جدا. ثانيا معرفة هؤلاء الذين يوثقون أو يضعفون ومنازلهم في الجرح والتعديل، لأن ليس كل من وثق نقبل قوله وليس كل من ضعف نقبل قوله. الثالثة كما مر نعرف ألفاظ التوثيق ونعرف ألفاظ التضعيف، لا بد من هذا. قال ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، يعني إذا من اختلف فيه فيرجح بالميزان، وهو الميزان الذي عرف من كلام الأئمة والعلماء في باب الجرح والتعديل، لأنه الضوابط يميزون بها في مثل هؤلاء الرواة. فأحيانا مثلا
قد يختلف الرواة في راوي، بعضهم ينسبه وبعضهم يضعفه. فنجد مثلا أن الذهبي يقول ثقة، لماذا قال ثقة؟ لأن من ضعفه ضعف كان من المتشددين ولم يبرهن على تضعيفه. قد أحيانا يضعف مثلا يختلفون في راوي، فنجد أن ابن حجر يقبل التضعيف، يختار التضعيف دون التوفيق، لأنه رأى أن الموثق متساهل وأن المتضعف معتدل، رأى أن المضعف أيضا من أهل بلد هذا الرجل وهم أدرى بحاله. فهناك قواعد يعني ليست محصورة بشيء معين، لكنها قواعد يعني غالبا إذا اتبعها الإنسان فإن ميزانه في الرواة يكون منضبطا، وإلا قد يقع في التناقض بين المتماثلات كما يحدث في كثير من الرواة، يقع فيه التناقض بين راويين تشابها أو تماثلا فيما قيل بهما والقرائن فيهما واحدة. فبعدم الضبط هذه القواعد وإدراك على وجهها يخطئ فيضعف الثقة أو يضعف الموثق الضعيف ويضعف الثقة. نعم.
ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم فمن روى قبل ذلك عنه قبل وإلا فلا. ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء، ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه.
هذا النوع الأول، ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم فمن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا. هذا يعرف برواية المختلف، وهذا من أهم أنواع علوم الحديث، لأن الاختلاط شيء يرجع إلى ضبط الراوي في زمن معين. فهناك رواة ثقات من ثقات، ولكنهم في بعض الأزمان من أعمالهم حديثهم ضعيف، فضبطهم ليس ضعيف مطلقا ولكنه ضعيف في زمن معين، هو الذي هو زمن الاختلاط. الاختلاط يقولون انه فساد العقد وعدم انتظام الاقوال والافعال بسبب من الاسباب، اما ان يكون الانسان قد خرف يعني كبر سنه فبلغ حد الهذيان وعدم الادراك والتمييز، او يكون مثلا يحدث من كتبه ولا يحفظها فحصل له عمل في عيونه فصار يحدث من حفظه فيخطئ ويخلف، او كان عن ناتج عن عرض من الاعراض او عن مرض او عن مثلا احتراق كتب كما ذكر المؤلف او ضياع كتب او نحو ذلك. مثل هذا اذا رجع الى كتبه بعد احتراقها وهو يعني إذا رجع إلى حفظه بعد أن احترقت كتبه فإنه لا يضبط، لأن اعتماده على التحديث من كتابه. عدم ضبطها هنا وقوع في الأخطاء يسمى التخليط، إذا كثر منه يقول العلماء هذا مخلط، كما قالوا في ليث بن أبي سليم وقالوا في اللهيعة وغيرهما، أولئك خلطوا لأنهم ما كانوا يعتمدون على حفظه، كانوا يعتمدون على الكتب. رواية المختلف عند العلماء لا نحكم عليها بالرأس ولا نحكم عليها بالقبول مطلقا، لكن نفصل في حاله. نقول ننظر فيه، من روى عنه قبل أن يختلف وكان هذا الراوي من الثقات، هذا المختلف من الثقات، نحكم على حديثه بأنه صحيح. إذا روى عنه بعد الاختلاف نقول حديث ضعيف، لأن هذا الراوي وإن كان ثقة إلا أنه في هذا الزمن الذي حدث عنه ذلك الراوي يعتبر ضعيفا، يعتبر ضعيفا. أما إذا كان الراوي الذي خلط أصله ضعيف، يعني عرفنا أنه ضعيف قبل الاختلاط لكن زاد الاختلاط بعدا، فهذا الحديث عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ضعيف. لكن الكلام في الثقة إذا كان ثقة واختلط ننظر، نقول من روى عنه قبل الاختلاط نصح حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط فإنا لا نصح حديثه.
قالوا سعيد بن إياد الجريري هذا مخرج له في الصحيحين ومن الثقات المعروفين، لكنه اختلط. فقال العلماء سمع من قبل الاختلاط شعبة والحمادان والثوري في رجاء حديث رواه الثوري عن سعيد بن إياد الجريري، يقول هذا صحيح، لأن سفيان الثوري روى عن الجريري في حال ضبطه لا في حال اختلاطه. إذا روى عن شعبة نقول روى عن في حال ضبطه لا في حال اختلاطه. لكن إذا جاءنا حديث آخر من رواية إسحاق الأزرق عن الجريري فالعلماء يقولون الحديث ضعيف، علته أنه من رواية إسحاق عن الجريري وقد اختلط روايته عنه بعد الاختلاط. فهذا نقص. بعد ذلك قال ومن حدث ونفي ثم روى عمن روى عنه، يعني أن هناك نوع من أنواع الحديث يتعدد بمن حدث ونفي، يعني الراوي قد يحدث بحديث فينسى أنه حدث به، فهذا له يعني عند العلماء له حالتان. الحالة الأولى أن ينشر أن هذا الحديث من حديثه، يقول ليس بحديثي، إذا كان ثقة قال هذا ليس بحديثي ولا محدث به، فيقول العلماء يكون الحديث هنا ضعيف. إذا كان الراوي عن ثقة يقول الذي يروي عنه ثقة أنت حدثتني بهذا الحديث، يقول ما حدثت بهذا الحديث. قال العلماء هذا يجي في نوع من انواع العله، والسبق ان المعلم من ادق العلوم، قال العلماء هذا حديث ضعيف ورجاله ثقات، لكن اعلان الحديث يعني ان لا نجزم هل فعلا هذا حدث ونفي او ان ذلك الذي حدث عنه هو الذي نفي، فاننا نعلم ان هذا الحديث في عله لكن لا ندري جهه العله هل هو هذا او هذا، لانهما ثقتان. لكن الحديث في نفسه لا يقبل، يعتبر ضعيف، لأن الأصل الذي رواه أنكره، هذا يقولون إذا أنكره جاز بمنزلة إنكار. أما إذا قال يعني حدث ونفي أنه من حديثه لكن ما رده جازما برده، قال لا أدري هل هو من حديثي أو ليس من حديثي، لا أتذكر هل حدثت به أو لم أحدث به، قالوا القول ما قاله الراوي عنه، القول ما قاله الراوي عنه لأنه في فرق الحبل. إذا كان ثقة يعني روى عنه وقد حفظ ما نفيه هذا، فعندئذ يقول الحديث في هذه الحالة تصح نسبته إلى من نفيه، يصح نسبته إلى من نفيه. ذكر بعض العلماء في ذلك يعني مثال مشهور وهو رواية الدارواردي روى حديثا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فأراد الدارواردي أن يأخذ هذا الحديث مشافهة من سهيل بن أبي صالح، فقال له حدثني ربيعة عنك أنك قلت كذا وكذا، فقال سهيل بن أنكره سهيل بن صالح، أنكر أن يكون هذا الحديث يعني، لكن أنكره ليس جازما به، نفي أنه قد حدث به. قال الدارواردي سمعته بعد ذلك، يعني سمع الدارواردي سهيل بن صالح يقول حدثني ربيعة بن عبد الرحمن أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار سهيل الذي نفى الحديث لا يحدث به عن أبيه لأنه غير جازم، لكن يحدث عن ربيعة لأنه حفظ الحديث أنه حدثه عن أبيه، فأرجع الحديث إلى نفسه وهو معنى قوله ثم رواه عمن روى عنه. نعم.
ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلي
والحلى والحلى ربطها والحلى ربط غلط هنا في النسخة في الشرح كلها غلط ربط الحلى الحلى لأن الحلى جمع حلية على خلاف القياس، والقياس حلى لكنهم قالوا سمعت انها حلى. فالحلى جمع حليه، والحليه المراد بها الصفات التي تكون في الشخص. طيب، عندنا قوله معرفه طبقات الرواه والعلماء. طبقات الرواه هي جزء من التاريخ لكن لها خصوصيه. التاريخ يذكر عن الشخص ما قيل فيه، ويذكر الاحداث، ويذكر الاحداث عموم ما يجري في التاريخ يذكر في التاريخ. لكن علم الطبقات يختلف. طبقات الرواد معناه هو حصر الرواد في وصف معين. نقول هذه طبقه الصحابه، عندنا ابو بكر رضي الله عنه متقدم، وعندنا واثق بن اسقر سهل بن ساعد وانس من المتاخرين. لكن نقول هؤلاء طبقه جمعهم وصف واحد ومصطلح. التابعون كذلك جمعهم وصف واحد وهو التبع. فاذا كانوا يشتركون في وصف واحد نسميهم طبقه. اذا كانوا يشتركون في روايه عن شيوخ معينين نسميهم طبقه. فنقول طبقات الرواد عن الزهري، وان كان بينهم طبقات الرواد عن الشعبي، طبقات الرواد عن الاوزاعي، وهكذا نسميهم طبقات لانهم وطبق اشتركوا في وصف واحد والاجتماع على الاوزاعي، هذا يسمى طبقه. العلماء رحمه الله متباينون في الكتابه في الطبقات، يعني كل واحد يؤلف في ناس يؤلف في طبقات الشافعيه، واللي في طبقات الحنابله، واللي في طبقات الفقهاء، والذي في طبقات اهل اليمن، واللي في طبقات محددي اصبهان، يعني مخصوص بمحددي اصبهان فقط، والذي يؤلف مثلا في طبقات التابعين، والذي يؤلف في طبقات الرواه، وهكذا انواع متعدده في الطبقات. لكن الطبقات الطبقه دائما يشتركون في شيء واحد او شيء مخصوص يجمعهم، بقطع النظر احيانا عن السن والاسلام. عندنا ومعرفه طبقات الرواه والعلماء هذه مهمه في باب الاتصال والانقطاع. ان عرفنا ان هذا فلان من طبقه اتباع التابعين، عرفنا ان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقل شيء ان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويين. اذا عرفنا انه من طبقات التابعين، يعني قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واحد. اذا عرفنا مثلا ان مثلا اذا عرفنا انه مثلا شافعي او حنبلي او مالكي او كذا، فيسر علينا الوصول اليه بالرجوع الى الكتب التي دون فيها وذكر تاريخه فيها. وهكذا فالطبقات لها مهمه معرفه الاتصال والانقطاع، ومن ايضا التمييز بين الرواه، لان احيانا قد ياتيك راويان مشتركان في الاسم واللقب والكنيه ولا تعرف، وليس لهم تاريخ لا وفاه ولا ولاده، ما يتميز الا بالطبقه. ولهذا تلاحظون الحافظ ابن حجر في كتابه التفريد لما وضع الطبقات، بعض الرواه ما يذكر متى توفي، يقول من الطبقه الثالثه، من الطبقه الخامسه، من الطبقه العاشره، ما له تاريخ وفاه. لكن عرف هذا لانه راى شيوخه الذين روى عنه والتلاميذ الذين روى عنه، فحدد الطبقه من خلال هذا الشيء. فهي مهمه في معرفه الطبقات، في معرفه يعني الزمن التقريبي الذي عاش فيه الراوي. قال ومعرفة الموالي. الموالي عند العلماء يقولون المولى، والموالي جمع مولى، والمولى يكون من أسفل وأعلى، يكون من أسفل وأعلى، لأن هذه اللفظة لفظة المولى من ألفاظ الأفضل، وتطلق على المعتق والمعتق. فالمعتق هو المولى من أعلى، والمعتق هو المولى من أسفل. هذا كمثلوا بهذه العالية الرياحي، هذا سمي الرياحي، يقال أبو العالية الرياحي مولاه، نافع ونافع القرشي مولاه، لأن نافع أعتقه ابن عمر هو مولى ابن عمر فأعتقه ابن عمر. ولذلك تجد في الترجمة يقول القرشي مولاه، يعني أنه ليس منهم صليبة، ليس من أصلاب القريش، وإنما هو مولى بالعز لأن ابن عمر أعتقه. فابن عمر يسمى مولى ونافع يسمى مولى، فابن عمر يسمى المعتق وهو المولى من أعلى، ونافع المعتق وهو المولى من أسفل. كذلك قد يكون الولاء بالحلف أو بالإسلام كما ذكروا عن الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك أصبحي لكنه يقال له التيمي، لأن بين الأصبحيين والتيميين حلف، لأن بينهم حلف، فالتيميون نصروا الأصبحيين، فالتيميون مولى من أعلى والأصبحيون مولى من أسفل. عندنا أيضا ذكروا أن البخاري يقال له الجعفي مولاه، لأن جده أسلم على يد رجل من الجعفيين فصار له ولاء في الإسلام، فالبخاري يكون من أسفل والجعفيون يكونون مولى، يعني جد البخاري يكون مولى من أسفل والآخر الذي أسلم عليه يكون مولى من أعلى. هذا معرفة الموالي. قال والقبائل والبلاد واصطناعه والحلى، يعني معرفة القبائل والبلاد واصطناعه والحلى، لأن هذه الأشياء مما يميز الرواة بعضهم عن بعض، لأنه قد يجتمع عندك مثلا اثنان محمد أحمد بن جعفر مثلا ابن حمدان النيسابوري والآخر الدينوري، إذا عرفنا النسبة إلى النيسابور دينور إلى البلاد انفك الإشكال وميزنا هذا الراوي عن هذا الراوي. كذلك أيضا بالنسبة للصناعات والقبائل، القبائل سواء النسبة كانت قبيلة صغرى أو كبرى، الهاشمي أو لأكبر منه القرشي أو فريق الأشهلي أو المخزومي أو نحو ذلك، الشاهد ينسب إلى القبيلة الصغرى أو إلى القبيلة الكبرى، خلي تميز الرواي. بعد ذلك عندنا أيضا البلاد، يعني عندما يقول البلاد قد تكون بلاد كبيرة وقد تكون صغيرة، قد تكون البلد كبيرة وقد تكون البلد صغيرة، تنسب إلى المدينة وقد تنسبه إلى حي من أحياء المدينة، قد تنسبه إلى مصر، قد تنسبه إلى مدينة في مصر، وقد تنسبه إلى حي في هذه المدينة، وقد تنسبه إلى السكة، سكة من السكك أو زقاق من الأزقة، قد ينسب إليها. كل هذه واردة في كلام العلماء رحمهم الله، لكن العلماء يقول الإنسان إذا كان في بلد فاستوطنها، بعض العلماء يقول 4 سنوات استوطنها فإنه يصح النسبة إليها، فإذا كثر استيطانه للبلدان يصح أن نطلق عليه عدة أنساب. مثلا عاش مثلا في نجد، ولد في نجد ومكث فيها فترة ثم انتقل إلى المدينة ثم انتقل إلى اليمن ثم انتقل إلى الشام ثم انتقل إلى مصر، هذا تقول فلان النجدي الذي المدني اليمني الشامي المصري، ويصح يقول من الأولى أن تقول النجدي ثم المدني ثم اليمني ثم الدمشقي ثم المصري، تأتي بثم. وإن أبقيت على الأخير صح، تقول فلان فلان الدمشق المصري، أو إن أبقيته على الأول على النسبة الأولى النجدي لأنه أصله، كل هذه النسب صحيحة. هذه استفاد منها في الراوي مميز بين الرواة حسب النسبة للبلد، ويميز أيضا بينهم فيما إذا كان الراوي مكثرا من التنكر والاستيطان، فقد يأتي في بعض الأسانيد مثلا يوصف بالدمشقي وفي بعضها بأنه المدني، فإذا عرفنا أن الراوي قد يوصف أو قد ينسب إلى المدن التي سكنها، ثم ورد عندنا دمشقي وورد في رواية أخرى أنه اليمني، وعلمنا أنه قد رحل إلى دمشق وإلى اليمن ومكث فيها المدة المعتبرة للاستيطان، فإننا نقول فلان المدني هو فلان اليمني المذكور هنا. ولهذا قالوا مثلا في امرأة من جهينة كانوا لما رجمت قالوا هي الغامدية، لأن جهينة بطن من غامد، جاء بعض نسبة إلى جهينة وبعض نسبة إلى غامد. فلمعرفتهم بهذا القبائل وتداخلها عرفوا أن هذه المرأة الغامدية هي الجهنية على خلاف الجلال. والصناعة يعني الصناعات والحرف غير عين سبيل، قال فلان البزاز هو الذي يبيع البز والثياب، أو فلان الحذاء. كذلك الحلى وهي الصفات التي تكون في الإنسان، يقال فلان الضال لأنه وصف، سمي بالضال لأنه ضل الطريق، أو الفقير لأنه أصيب بمرض في ثقال ظهره، أو يقال الأعرج أو الأعمش للعرج أو للعمش في العين. فهذه صفات ذكرت في بعض الرواة والعلماء، فمعرفتها أيضا مهم للتمييز بين الرواة. ثم إنه أحيانا قد يرد الراوي هنا باسمه وفي موضع آخر يكون موصوفا بالحلية التي يكون فيها،
وهي عجالة للمبتدئ فيه ومدخل للتأليف الثالث المشار إليه أولا، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره.
والحمد لله على تيسيره وأمثاله، يعني على تيسيره هذا الكتاب وأمثال هذا الكتاب من مصنفات المؤلف،
على تيسيره وأمثاله. فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جماد الأولى عام 63 و700، أحسن الله بعضها وما بعدها في خير آمين.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريف آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب سهرة تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13726.
هناك بعض الأسئلة. سائل يقول فضلت الشيخ، هل المزيد في متصل الأسانيد يعتبر علة يضعف من أجل الحديث؟
المزيد في متصل الأسانيد تعتبر الرواية الأخرى التي زاد فيها الراوي راوي آخر، تعتبر رواية موهومة، والرواية الموهومة تعتبر رواية خطأ. هذه مهمة في الراوي، إذا كثر منه مثل هذه الأغلاط والأخطاء إدخال الزيادات على الأحاديث فإنها قد تضر الراوي أحيانا.
أحسن الله إليكم. يقول كيف نوجه قول من قال إن الزيادة في الثقة تقبل مطلقة لأن لها حكم الحديث المستقل؟
لا، هذا غلط، لأن الحديث المستقل لا تقضي على غيرك بأنه أخطأ، أما في زيادة الثقة فتقضي على غيرك أنه قصر وأخطأ. أنا أعطيكم مثال الآن، إذا كان عندنا راوي ثقة روى عنه راوي ثقة بزيادة، وروى عنه راويان ثقتان بدون زيادة، فهذه إما أن تقول أن الراوي هذا الثقة اضطرب، وإما أن تقول إن الراويين قد قصرا فلم يأتيا بهذه الزيادة. إذا حكمت عليهم بأنهم قصرا لأن الثاني جاء بهذه الزيادة فقد حكمت عليهما في حفظهما، أنت الآن تحكم عليه في الحفظ، تقول الذي ما جاء بالزيادة هو الثقة.